أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صدق النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. كان الكلام إخواني ولا يزال في قاعدة الإلزام، وأشرنا إلى بحثين قد تقدما. في البحث الأول وضحنا المبدأ التصوري لقاعدة الإلزام كما قلنا، وقلنا بأن مضمون القاعدة أن غير الشيعي الإمامي أو غير الشيعي إذا قام بعمل ما وفق مباني صحيحة، وفق مبانينا نحن أتباع أهل البيت، خاطئة، فيحق لي أن أعامله كما على مباني. فمثلا لو طلق زوجته بلا شهود، الطلاق عندهم بلا شهود جائز ويقع الطلاق، ونحن لا يجوز عندنا طلاق بلا شهود، طلاق باطل. لاحظ، فإذا طلق هذا طلاق بلا شهود على مبنى الطلاق صحيح، وعلى مبنانا ليس بصحيح، ولكن نلزمه بما ألزم به نفسه، فيحق لي أنا بعد أن تخرج من هذه العدة، تخرج هذه من العدة، أن أتزوجها بلا إشكال. كذلك في قضايا الميراث كما وضحنا بالأمس، ومسائل أخرى طرحنا. هذا كان حاصل البحث الأول. إذن حاصل البحث الأول هنا يؤخذ في قاعدة الإلزام ما فيه مصلحة لمن؟ للشيعي الاثنى عشري وما شاكل ذلك. بينما قاعدة الإمضاء، لا، قاعدة الإمضاء أن نمضي كل دين، كل قوانين دين على دينه، من صح التعبير، واضح؟ أحسنت، وإن كانت في غير مصلحة، تمثل الآن عقد الكتاب مع عقد الكتابية مع الكتابية، الآن على وفق مبانينا نحن العقد باطل، مثلا أن لازم نشترط إحنا الصيغة ونشترط كذا والماضوية والشرائط الموجودة، بينما هم يعتقدون في كل هالأمور، لكن عندهم عقد بطريقة تملك كل قوم عقد، فنمضيهم على قوانينهم، وهذا مقتضى أني لا يحق لي أن أتزوج واحدة متزوجة ذات بعد بحجة والله عقدهم باطل وأروح أنا أخذها مثلا أتزوجها، لا، أبدا، ما يجوز شرعا. ولو طلقت كذلك حتى على مبانيهم، هم أنا بالنسبة لي حق لي من باب أنه إمضى لي قوانينهم. هذه قاعدة الإمضاء. إذن قاعدة الإمضاء تختلف عن قاعدة عن قاعدة الإلزام. هذا تقريبا حاصل ما تقدم في البحث السابق إخواني. تعالوا الآن بعد أن تحدثنا تقريبا المبدأ التصور لقاعدة الإلزام والفرق بينها وبين قاعدة الإمضاء، نأتي إلى البحث الثالث وهو مدرك القاعدة، يعني المبدأ التصديق إن صح التعبير، إقامة الأدلة على هذه القاعدة. وهذا البحث أنسب وأفضل منهجين مما عمله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله في قاعدة الإلزام في بحثه في المجلد الثاني من قواعد الفقهية في قاعدة الإلزام، يعني طبعا صفحة 169-159، بدأ مباشرة في مدرك القاعدة ثم مفاد القاعدة. المفروض البحث ينعكس، يعني أول تكلم عن المبدأ التصوري، عن حدود القاعدة، ما هي ثقورها، تعرفها تصورا ثم تقيم الدليل، وهذا أفضل. هنا مباشرة دخل مدرك القاعدة. نحن الآن نحاول أن نأتي مع الكتاب، إذا كل شيء مثلا يمكن إضافته من ما قاله الشيخ ناصر مكارم حفظه الله نستفيد. قال مدرك القاعدة، هنا طبعا لو جئنا للقاعدة هي مدرك الروايات بلا إشكال، ويمكن أن نقول بتسالم الأصحاب عليها، لا الإجماع، لأن الإجماع كما البعض ادعى بأنه يوجد إجماع منقول في كلام في كلماتهم، يعني هناك إجماع منقول على قاعدة الإلزام، ولكن نقول أنها أن الإلزام أن هذه القاعدة صح التعبير، أن هذه القاعدة لا 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 تتكئ على الإجماع، لأن هذا الإجماع مدركي، لأن لحاظ المجمعين على القاعدة هذه الروايات الموجودة عندنا كما سنقرأ كثيرا منها. إذن إجماعهم متى يكون الإجماع حجة على يعني إن صح التعبير الإجماع الحجة. يقول إجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن الرأي المعصوم، وليس الإجماع المدركي يعني يعتمد على مدرك أو إجماع محصل أو منقول كما يقولون. لا لا، هذا الإجماع لا يعتمد عليه. من هنا بعض المحققين عدل إلى أن يسمي بدل الإجماع مثل هالمعنى تسالم الأصحاب، يعني صار تسالم عند الأصحاب على هذه القاعدة. إذا الإجماع بين إجماع ليس بحجة، فنسميه تسالم من باب أفضل. فعلى ذلك العمدة في الاستدلالات في هذه القاعدة ما هو؟ الروايات. العمدة في الاستدلال هو الروايات، واضح؟ الروايات التي تصلح أن تكون مدركة للقاعدة نجد أحداها أولا في باب الطلاق، وثانيها أين؟ في باب الإرث. بعضها في باب الطلاق وبعضها أين؟ في باب الإرث، واضح؟ وطبعا ربما لو الإنسان يتبع يجد في أبواب أخرى ربما مفاتها أو شيء من هذا القبيل، كما ربما يستظهر من بعض الروايات إذا وصلها كما سيأتي. أولا نأتي لهذه الروايات، نقرأ بعض الروايات ونرى كيفية الاستدلال فيها. أول الروايات ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة، الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة البطائني المعروف أنه سأل أبا الحسن عليه السلام المطلق على غير السنة، على غير السنة يعني التعبير نحن مطلقة بطلاق فاقد للشراط على غير السنة، لأن مقصودها من السنة سنة النبي بمعنى السنة التي بمعنى الطلاق القائم على شرائطه. لاحظ تكون في طاهر أن لا تكون في طاهر واقعها كذا، لا تكون حائض لا تكون كذا كذا، بعد هذه الشرائط المعروفة الصيغة صحيحة الشهود عندنا على كل باب الطلاق موجود هذا الباب. إذا هنا لما يقول على غير السنة يعني طلقت على يعني أمة طلقت بغير شهود فما هم يعملون سنة، أو طلاق ثلاث في مجلس واحد هم يوجز عندهم يصير طلاق ضائن خلاص بها. عكس احنا ما يقع الا طلقة واحدة، ما يقع ثلاث طلقات في مجلس واحد. وعندهم مشاكل في هالقضايا يعني. على كل حال سأل أبا الحسن عليه السلام المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل، الرجل يعني مقصودنا منا احنا يعني الأهل أتباع أهل البيت يعني، فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك، ما فيها شيء. صحيح وإن كان على مبانينا خطأ لكنهم مبانيهم اعتبروا صح، وبالتالي نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. هذه الرواية في وسائل الشيعة باب 30 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5. هذه الرواية الأولى. إذا الرواية الأولى واضحة الدلالة عليه، إذن هي نص أصلا على قاعدة الإلزام، لأن قالت ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوا فلا بأس بذلك. قال هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية روى الصدوق عن محمد بن علي ماجلوي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، من كان يدين بدين قوم ألزمته ماذا؟ أحكامهم. البعض قال يعني كأن بالرواية بالعكس إلى قاعدة الإمضاء أقرب من قاعدة الإلزام. معنى قاعدة الإمضاء كما تقدم في البحث السابق نقعد الإمضاء أنه نمضي كل قوانين دين على دينهم، بعد نتعامل اليوم بهذا في زواجهم في طلاقهم في إرثهم في حقوقهم في قوانينهم وما شاء الرواق. من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم، إلا يمكن أن نقول بأنه لا يمكن أن توجه توجيه كما سيأتي توجه على حتى قاعدة الإلزام، لأن يعني ألزمه بما ألزم به نفسه، هذا من ضمن ماذا؟ من ضمن يعني ألزمته بدينه الذي التزم به، ماكو منافع. على كل حال هذه رواية نفس المصدر السابق لكن حديث 10. الرواية الثالثة روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، رجل منهم يعني عامي ترك ابنته مات وترك ابنته وحيدة، فأخته لأبيه وأمه، فقال المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء. هذا على مذهبنا أهل البيت، المال كله لمن؟ للبنت، نصفه بالفرض ونصفه بالرد. فقلت فإن قد احتجنا إلى هذا، إحنا لما يقول لما سألنا يعني هكذا، فقلنا إن قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس عامي، وأخته مؤمنة عارفة، وأخته مؤمنة عارفة من أتباع أهل البيت معتقلون بإمامة الأمة سلام الله عليهم. ماذا قال له الإمام؟ قال فخذ لها النص، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنته، لأن من على مذهبهم أنه مثل هالحالة مثل هالفاظ تعطى البنت الأخت ماذا؟ النصف الآخر. لاحظ تعطى، يعني مو كل البنت تصير مثلنا فهي تعطى شيء. لاحظ
هل يقولون هذا قاعدة حقيقية قضية حقيقية ولا خارجية؟
لا 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 لا،
خذوا منهم كما يأخذون
منكم، إيه قاعدة كلية.
يعني
الحين
الدولة يأخذ النص من تحت
الحاسة هنا النص عادي. نعم خذ لها النص، قال الإمام خذ لها النص، فخذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، يعني أكد زرارة، وزرارة معروف للفقهاء الكبار، فأكد هذا الكلام اللي ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه.
طبعا شيخ يوسف قال من الرواية ما حتى البنت يعني مخالفة.
إيه أحسنته. وطبعا هنا يجي إشكال آخر بس بعدين يحتاج بحثة، لو كانت هي فعلا حتى البنت مؤمنة والأخت مؤمنة، هل يجوز الأخت في هالحال تأخذ الحل هذه مفروض لها كلها؟ هذه مسألة يعني جينا مثل بعض الفتاوى الآن بعدين بالأمس ذكرنا شيء من هذا المعنى، جينا إن شاء الله في بعض هذا نحتاج إلى مراجعة في هذا المطلب. نعم. فهذا شكل مقتضى الرواية حتما تكون بلا شك أن البت كذلك عامية وليست مؤمنة، مؤمنة يحتاج فرض آخر مسألة أخرى. نعم هذه رواية فخذوا منهم صحيح. فإذا هذه الرواية بلا إشكال أو وهذا تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية، يعني قد خذوا منهم كما يأخذون منكم مقاصة نوعية، يعني وهذا الاصطلاح يستعمله سيد السستان حفظه الله في رسائل العملية بل القاعدة اللزام يقول يسميها المقاصة النوعية، يعني المقاصة حتى كما يأخذون منكم شبه بالاختصاص، يعني يأخذون نأخذ منهم كذا. هذه رواية. الرواية الرابعة والأخيرة ذكرها في هذا الباب ما رواه الشيخ طوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن محمد البزاد عن العلاء بن رزين القلاع عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. سألته عن الأحكام قال تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، يعني أي ما يرونه حلالا وصحيحا عندهم نمضي بعد طلاقهم بهذا الطريق صحيح صحيح، زواج ما بطريق صحيح صحيح بعد، ما نجي إحنا نعمل إسقاط مبادئنا وقيمنا على بعض ثم عالدهم في صحيح خلاص صحيح، فذلك إحنا نعاملهم بهذه المعاملة. نفس الكلام نفس الكلام، ولك إحنا معنى لكل قوم اعترض مجوسية، ولك إحنا معنى ورد نهي بأنه ذاك الإمام عنده أحد أصحاب الإمام عنده خادم مجوسي، فالإمام كان مادي موجود يم ذاك صاحب الغلام وهو من أصحاب الأئمة، هذا يعني صاحب الغلام، فيعني خطأ غلط على الغلام قال له يا ابن الفاعلة، فانزعج الإمام سلام الله عليه فقال لما تقول هذا؟ قال يا ابن رسول هؤلاء مجوس، يعني زوجين نكاح البت ولم فطبيعي حرام يصير اللي بيجي ابن أمه ولا من أخته إذا شلون صار؟ قال له لا تقل هذا في كل قوم عقد، هو في عقيدته صحيح، هو ما جيد جره، هو هم ذلك عقيدتهم أو دينهم قائم على يعتقدون أنه يجوز نكاح البيت ونكاح الأم، يعني مو قضية زنا في نظرهم والعياذ بالله. بالأمس قلنا لكل قوم عقد، هو يتصور يعقد على أمه يعني تنجب تنجب صحيح، يعقد على بنته تنجب تنجب صحيح يحدهم، وإن كان يعني بترضى بعيد عن الحسابات النفسية والضمير والوجدان والشغلات لا، بعد أبحث أخرى على كل حال. بس لكن الإمام هني شايل كلمة قال له لكل قوم هو مسكت هو عقيدة كذبة بعد. ولك هذا لو يصير مسلم يتدين تجنح عليه كل الأمور، لا نقول له ابن حرام والعياذ بالله.
يبدو في الأمور حتى الملاحدة أيضا
نفس الكلام. احنا بالأمس قلنا هالشيء، قلنا بأنه أصلا هو الفطرة الإنسانية تدرك أن هذا نكاح وأن هذا سفاح، اللي ما يجدي بطريقة عقدية ولا بأي شكل من الأشكال، سواء في كنيسة في حين أنت أدخل في الثقافات تجد لكل قوم طريقة في القضايا الزواج، لكن يدركوا أن هذا زواج إن شاء الله عقد على أمه، في زفاف في راحة وفي جية وفي بروتوكولات خاصة وتنظيمات خاصة مواقع خاصة يجي مثلا رجل دين من عجيب أصلا لكل شيء. نفس الكلام، لا العلوية يعقدون عقد عقد أصلا مثلهم على الفقه مثلهم، عقدهم وزواجهم وطلاقهم وهالقضايا على مذهبنا أصلا ما ماكو فرق يعني.
كان مثلا يستأجر ثوب زفافة أو يعطيه الدبلة
نفس الشيء يعني هم بروتوكول إنها فعلا، ولكن يميزون بأنها في نتيجة هذا عقد وارتباط مقدس ويبنى أسرة وذرية، بينما الانحراف يدركوه الفساد والإنحراف الجنسي الخطير والعياذ بالله يدركوه هذا بالفطرة يدركون هذا خطأ. على كل حال إذن سألته عن الأحكام، هل تجوز على كل على أهل كل ذي دين ما يستحلون؟ نعم سألته عن الأحكام قال تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، يعني أي ما يرونه حلالا وصحيحا ويكون منضيا في نظر. الآن نأتي إخواني إلى هذا، الحين عرضنا الروايات، إذن الروايات كمضامين يستفاد منها بلا إشكال قاعدة الإلزام ولو بشكلها المجموع صحيح بغض النظر عن تميل لقاعدة الإمضاء أو شيء من هذا القبيل، لكن في الجملة قاعدة الإلزام موجودة في مضامين روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وبركات بنعرف هذه القاعدة أصلا. لكن الكلام إيه في بعض الأسانيد التي وردت في الروايات، مثلا الآن الرواية الأولى وهي من المروية عن البطائن فيها مشكلتان. المشكلة الأولى أحسن عن غير واحد، هذه المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية مشكلة علي بن أبي حمزة البطائن اللي معروف بالواق واللي أصلا ورد فيه اللعن حتى من الإمام الرضا وغيره، لأنه هذا كان وكيل الإمام الكاظم.
بس وقفه هل كان
قبل؟ إيه الآن يأتي في الجواب هذا، إحنا فقط في المناقشة هذا راح نجاوب بهالطريقة إحنا، لاحظ؟ الآن الإشكال إذا هذا الرواية فيها مشكلتان، المشكلة الأولى مشكلة ماذا إخواني؟ مشكلة عن غير واحد، وهذا يدل على أنها عن غير واحد، يعني سند فيها إرسال عن غير واحد مرسلة، من هم ذلك غير واحد؟ هذا أولا. ثانيا علي بن حمزة البطالي معروف بالواق وملعون وضعيف وما شاكل ذلك، كيف نتقلب على هاتين المشكلتين لكي نصحح الرواية لأنها مضمونها ودلالتها واضحة وضوح الشمس صحيح من أوضح، لأنها قالت ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وما شاكل ذلك. طريقة التغلب على طريقة التغلب على المشكلة الأولى إخواني يقولون هكذا، عند الرواية ماذا قالت؟ قالت غير واحد، التعبير غير واحد، فهذا يكشف عن أن غير واحد يعني أكثر من ثلاثة، يعني هم كمصطلح في أسانيد الرواية عندما يقولون غير واحد ما يقصد اثنين، يقصد حتما ثلاثة وما فوق، لأن نحن معنى الجمع في اللغة من ثلاثة وما فوق، مو مثل اللغة الإنجليزية اثنين وما فوق، لاحظ. فإذا في المعنى غير واحد يعني ماذا؟ ثلاثة فما زاد، وبطبيعة الحال يقول لو جئنا لثلاثة ينقلون الرواية ثلاثة في الأعم الأغلب كعادة لا يكذبون، يعني لو لأنه قال ثلاثة نقلوا هذه الرواية، خصوصا احنا مثلا في قضايا التواتر ما يشترطون العدد اصلا، لاحظ ما يشترطون العدد ولا بحثي محله، اذا اقل تقدير يحصل اطمئنان ولو بواحد صادق منهم او لا يكذبون العياذ بالله مثلا او يتوافقون على الكذب بيناتهم، فهذا يحقق نوع من الاطمئنان في مسألة ان هذه الرواية صادرة وصحيحة. هذا بالنسبة لمن؟ للإشكالية الاولى. الإشكالية الثانية البطائني، والبطائني معروف إنه هو الرجل مشهور بالوقف، والشيخ الطوسي والشيخ النجاشي عليهم الرحمة ذكروه بلا توثيق، بل نجد أن الكشي يروي عن ابن فضال أنه كذاب ملعون، ومورد آخر كذاب متهم، وهذا موجود على كل حال. هذا المعنى واضح. هذا إذن إخواني ماذا؟ بعد أكثر من ذلك يعني يكشف عن خطورة هذا الرجل هذا الرواية اللي هم أوردها نفس الكشي، لأن الكشي يعني يذكر روايات في قضايا أصحاب يعني الرواة بمدحا أو قدحا ومشاكل ذلك. الكشي يروي هذا الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، أنه وقف على الإمام الكظ ولم يقبل إمامة الإمام الرضا، واقتمع عن في المال ومشاكل وربما أسباب عامل أخرى. وروي يقول وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أن البطائني بعد موته أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم السلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا. هذا عليك شوف خطورة مثل هذا الرجل، ولكن يقول رغم ذلك لكن نحن نستطيع أن نوثق هذا الرجل من أي خلال؟ من خلال أنه أولا أنه كان وكيل للإمام، والوكالة ولو يعني مو بشكل قطعي بشكل ظني ظن معتد به أنها تكشف عن حسن حاله ولو في فترة توكيله، يعني الإمام يتعامل بالحالة الآن ما لا ربط الآن بما يقول إليه، لأن تكلف الإمام ما غير يرتبط بما يقول، ولا كثير من الأمور تتوقف في الحياة. الإمام الآن في وضع حال الآن متدين ظاهرة جيد، أنا أوكل له هذه المهمة لهذا السبب ولعوامل أخرى ربما أصلا ينظر لها الإمام سلام الله عليه، ولكن في الفترة الأخيرة من حياته بعد شهادة الإمام الكاظم هو انحرف طمعا في المال، عنده شبهة عقائدية كذا كذا، على كل حال جاءت الشبهات موجودة. لكن احنا قبل الانحراف نقول بكونه وكيل الإمام ولا مكان عند الإمام مثلا وما شاكل ذلك، يمكن لو ولو في هذه المرحلة نأخذ ونعمل برواياته، يعني في فترة استقامته نأخذ روايات، نعم في فترة انحرافه لا نقبل رواياته. والدليل بأن أصحاب الأمة أنذاك كان عندهم يعني تبعا للإمام الرضا وتبعا لخط الإمام الكاظم سلام الله عليه وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كانوا متشددين، فعندما يأتي لعن في مثل هذا الرجل مثل الإمام الرضا سلام الله عليه ومشاكل ذلك حتما تنقطع الصلة معهم علميا وثقافيا وفكريا بعد، مدام الإمام يلعن على ما لي ربط به لا أجالس أنصح التعبير ولا أحضره ولا أسمع ولا أنقل عنه، لأن هذا الترويج للفساد، إحنا الإمام يلعنه وراح ننقل عنه روايات، فهذا يكشف عن أنهم نقلوا الروايات في حالة ماذا؟ في حالة الاستقامة قبل الانحراف، ولا ما ينقلون على رواية مدام ملعون ومنحرف كيف ينقلون عنه رواية؟ وهذا احتمال جدا قوي وعقلائي أنصح التعبير. الآن أنا دكتور، الآن دكتور في فترة مثلا نبوغ العلمي وكذا كذا أنصح التعبير وعلاجه أستفيد من عنده، لكن بعد فترة ماذا صار؟ افترض مثلا انتكس انحرف بدأ يعالج نفسه بالخطأ أي، فأنا في فترة استقامته طبيعي عملت بعلاجه وأنقل علاجه عن الأمراض، ترى قال لنا علاج الأمر فلاني دواء الأمر فلاني ويستساء أن أعمل به. أما في فترة انحراف عن علم الطب أو انصح تخليطه في هالعلم ما أخذ عنه، وهذا لا إشكالة في ذلك. إذن الانحراف الذي حصل يلزم أن يكون قد تجدد بعد الوثاقة الكاملة، ولازم ذلك أن تكون الروايات التي نقلت عنه قبل انحرافه روايات ممكن قبولها ولا إشكال في ذلك. ومما يؤكد هذا الاحتمال الأول أو القرينة الأولى، القرينة الثانية التي تؤكد هذا المطلب هو مسألة إن الذين نقلوا عنه من هم؟ أقطاب الفقه وأقطاب العلم في مدرسة أهل البيت، أمثال من؟ أمثال ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، الانفقاءات ثقات أجلاء، يعني هؤلاء ما يعقل فيهم أصلا في فترة انحراف هذا الرجل وكون ملعون ومطرود عن خط أهل البيت ويسمعوا كلمات الإمام الرضا فيهم وكذلك ينقلون عنه. خلاص خلاف خط أهل البيت وخلاف منهج أهل البيت هذا الخط المعتدل المتدين، والذي هم واجب أن يحارب الخط المنحرف وهو خط الوقف. فلا يمكن أن يربط جسور العلم وطلب العلم من هؤلاء، فهذا يكشف عن أنهم نقلوا هذه الروايات في فترة استقامته. واضح أخواني؟
العبارة توحي بأن ثلاثة أطراف ابن أبي عمر وصفوان والبطائني وفئة ثالثة، الفئة الثالثة ذي ما تنقل إلا عن صفوان ابن أبي عمر، وأيضا كان ينقل عن البطائني. هذا النص عبارته يقول كذي.
وين؟
ومما يؤكد وثاقته
إيه؟
نقل الثقات عنه ممن قيل عنه، هذه يعني الثقات
إيه؟
أنه لا يروي إلا عن ثقة.
اي اي
كان في ناس لا يروي الا عن ثقه
كابن ابي عمر. احسان.
وهذا اللي ينقل عن ابن ابي عمر وصفوان كانوا ينقل عن البطائني.
لا 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 مو هذا، نفس ابن ابي عمر ونفس صفوان معروفين انهم لا ينقلون الا عن ثقه، فعندما نقلوا هذه الروايه عن البطائني حتما نقلوه وهو في حاله كونه ثقه، مو هو طرف ثالث. لا لا نفس الطرف هو، يعني مأخوذ عن ابن أبي عمير ومأخوذ عن صفوان وأمثال هؤلاء. هؤلاء لأنهم فقهاء، لأنهم علماء وأقطاب مدرسة أهل البيت، فلا ينقلون إلا عن عالم ثقة أو عن ثقة لا يكذب. المنشأ هؤلاء مثل الآن مرجع، الآن مرجع لا ينقل عن كل أحد، ينقل عن الثقات
في عمير في زمن الإمام الصادق.
إيه وصل إلى لهو فترة الإمام الصادق والكاظم والرضا سلام الله عليهم. اي وثانيين البطائني امتاد، البطائني امتاد، البطائني في زمن الإمام الصادق وكل زمن الإمام الكاظم موجود، بعد شهادة الإمام الكاظم هم موجود والدليل وقف عليه بعد شهادتي، فبقي حتى زمن الإمام الرضا. فابن أبي عمر حتما في زمن الكاظم والرضا بلا إشكال موجود، يعني يمكن احنا مثلا في قادة الإمام الصادق شيء آخر. كيف؟
وين قبل الكاف؟
وين ما فهمت قصد سيدنا؟
أساسيت بين أن ابن أبي عمير وصفوان مو منقول عنهم.
لا لا ممن قيل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني ابن أبي عمير قيل عنه لا يروي إلا عن ثقة وكذلك صفوان لا ينقل عن ثقة، هو هذا العبارة. فإذا وأيضا الشيخ الطوسي في العدة عمل يعني عمل الطائفة أو وقد نقل الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته إن لم يكن لها معارض، هم هذه قرينة أخرى ثالثة رابعة. نفس الشيخ الطوسي عمل بروايات من البطائني في حالة عدم وجود معارض لهذا، يكشف أنها كانت مروية ومقبولة عند الأصحاب، لكن لأن كانت في زمن وثاقته، لأن بعد انحراف أصلا الجو العلمي انتهى بعد اجهر مع المحد لا تعبيرنا خلاص، وانكبه على نفسه وخصم المنحرف والدنيا والأموال وانتهى خلاص. بعد الإمام اللي يلعن الإمام بعد يكون له دار وقدم ثابتة في عتبة أهل البيت لا يمكن هذا. أما مسألة أنه كذاب ومتهم وملعون وكذا، هذا كله نقول نحمله متى؟ نحمله على فترة خيانة لا الفترة السابقة، يعني الإمام رضا كان يلحق فترة ما بعد انحرافه وخيانة وأخذ الأموال وعدم تسليمها للإمام وإنكار إمامة الإمام الرضا، هذا مو يصل الإمام من أول أمره هو بهذه الطريقة، هذا بعد انحرافه. هذا بالنسبة للكلام بين للرواية الأولى. أما الرواية الثانية اللي عن الشيخ الصدوق عن محمد بن علي ماجيلوي عن محمد بن يحيى كذا كذا، يقول هذه الرواية تصحيح سندها صعب، لأن من فإن ماجيلوي وأن أمكن توثيقها من خلال شيخوخة الإجازة، يعني لأنه من مشايخ الإجازة وفي يوجد مبنى روائي يعتقد بأن شيوخ الإجازات لهم مقام كبير، لا يمكن أن يكون شيخ إجازة هو كذاب، خصوصا إذا أجازوه مثلا أقطاب معروفين مثلا من العلماء وكذا أخذوا منه إجازة، فلا يمكن معروف بالكذب وهم أنا أخذ منه إجازة، وإن كان هذا الكلام طبعا مو بالضرورة صح، يعني في إشكال عليه من جهة أن الشيخ الصدوق حضر عند واحد من من النواصب اصلا واخذ منها اجازه. اي فكان قضيه الاجازه لا تكشف الضروره عن حسن من عن حسن المجيز، لكن احنا على هالمبنى نقول يمكن توثيقه من خلال توثيق شيوخ الاجازه. الا ان جعفر بن محمد الاشعري ووالده مجهولا، من هو جعفر بن محمد؟ جعفر بن محمد والده، لان قال عن جعفر عن محمد بن يحيى كذا، عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه، أي من هو هو وأبيه، يقول ما من عرف. فكأنه تبقى الرواية فيها ما في هذا الرواية الثانية. أما الرواية الثالثة فقد يشكل في سندها من ناحية عبد الله بن محرز، فإنه لم يوثق. يعني الرواية لاحظ عظيمة الرواية، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن ذين وعن عبد الله بن محرز، هذا لم يوثق. ولكن بقرينة عندما وصل اسمه إلى من أو وصلت روايته لزرارة، ماذا قال؟ على رواية عبد الله بن محرز نورا. فإذا نكتشف أن هذا أنها صحيحة. أحسنتم. نعم. إيه. أما الرواية الرابعة بقى صحيحة السند بحمد الله. إذا ممكن إحنا بالمجموع عندنا مع التصحيحات مع التعديلات ممكن قبول مثل هذه الروايات، وإن كان كلام في مسألة اللي هو إن صح التعبير رواية الشيخ الصدوق نوعا ما فيها تواضع، لكن في الروايات الأخرى يعني ممكن قبولها، بل خصوصا الرواية الرابعة صحيحة السند بلا إشكال. وبهذا يتم الاستدلال على القاعدة. هذا ما يمكن أن يقال، هذا تمام الكلام في هذا البحث. إن شاء الله البحث الآتي إذا شيء نحاول نضيفه في عملية الاستدلال وندخل إلى الأبحاث الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.